إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. تكلمنا طويلا إخوة الإسلام عن هذا الحديث، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ملوك الأرض رسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان من جملتهم هرقل ملك الروم، فوصله كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، قرأه ولم يتعجل الجواب حتى يتأكد من قوم النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان بده يتأكد من مصداقية إنسان يسأل عنه أقاربه والمقربين إليه وأهل حيه، ما يسأل الأبعدين لما يعرفونه. فقدر الله أنه حضر بين يديه أبو سفيان وجماعة من العرب، وكانوا وقتها تجارا بالشام، وكانوا على الكفر وقتها، كان أبو سفيان وقتها مشركا، ولكن مع هذا أجاب بالصدق، وهذا من تقدير الله عز وجل ورحمته بالناس، أن يسر الله كلام الصدق أجراه على لسانه لعل يكون في هداية لهرقل الملك الروم. سأله 10 أسئلة، عمليا سألوا 10 أسئلة. تكلمنا في الخطوة الأخيرة عن السؤال العاشر، ونبقى في السؤال العاشر لأنه فيه فائدة لم أتعرض لها في الأسبوع الماضي. ما هو السؤال العاشر؟ هرقل يسأل أبا سفيان، قال له: ماذا يأمركم به؟ أي إلى ماذا يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. هنا في آخر الحوار هرقل بيّن حكمته من وراء هذا السؤال، قال: وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. ما معنى قول هرقل هذه صفة نبي؟ أي التعاليم التي يدعو إليها محمد صلى الله عليه وسلم تشبه تعاليم الأنبياء، تشبه تعاليم الأنبياء، لذلك هذا الكلام اللي ذكرته عنه يدل على أنه نبي، هذه صفة نبي. هذا التفسير ذكرته في الأسبوع الماضي يا إخوة الإسلام، هذا المعنى. ولكن أيضا كلمة هرقل وهذه صفة نبي تتضمن معنى آخر، تتضمن معنى آخر. ما هو المعنى الآخر اللي يتضمن هذه الكلمة أو تتضمن هذه الكلمة؟ لما قال له وهذه صفة نبي، أي هذه الدعوة التي يدعو إليها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه التعاليم التي يدعو إليها ليست دعوة الملوك، ولا دعوة أبناء الدنيا، إنما دعوة أنبياء. فهذا المعنى قد يكون أيضا هرقل قصده من كلمته تلك. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هرقل كل كان القضية عنده أنه جاء رجل أرسل إليه رسالة يقول له أنا رسول من عند الله وأنا النبي وأدعوك إلى الإسلام. هو بده يتأكد من أبي سفيان أنه هل فعلا لما ادعى النبوة هو صادق، هو نبي ورسول من عند الله، ولا يكون رجل يدعي النبوة حتى يصل إلى ملك قومه، يصل إلى الملك والحكم. كل الهم عنده يتأكد من هذه المسألة. لذلك في جملة أسئلته الأولى اللي طرحناها سابقا قال له هل كان من آبائه من ملك؟ قال له كان في أحد من آباء محمد عليه السلام ملك؟ قال له أبو سفيان لا. فماذا أجابه هرقل؟ يقول لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. فالفكرة موجودة عند هرقل، بده يتأكد هل محمد عليه الصلاة والسلام رجل صادق نبي كما يقول، أم أنه رجل يدعي النبوة ليصل إلى الملك. فلما قال وهذه صفة نبي، أي دعوته لا تشبه دعوة الملوك وأبناء الدنيا بل تشبه دعوة الأنبياء. طيب لماذا لا تشبه دعوة الملوك وتشبه دعوة الأنبياء؟ لأن دعوة الملوك أو دعوة الأنبياء أولا تتركز على طلب هداية الناس ودلالتهم على الله عز وجل وتعظيم الله وتوحيده، وأيضا دعوة الأنبياء تتركز على تزكية النفس بالصلاة والصدقة وعلى الدعوة إلى مكارم الأخلاق من الوفاء وأداء الأمانة والصدق وغيرها والعفاف. أما دعوة الملوك فتتركز على طلب الدنيا، طلب الدنيا، وتتركز على طلب العظمة. لذلك لما قارن هرقل بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والتعاليم اللي يدعو إليها ويعرف ما هي دعوة الملوك وأبناء الدنيا، لذلك قال وهذه صفة نبي، أي ليست صفة ملك. الآن في خطبتنا اليوم إخوة الإسلام، كما بينا في الخطبة السابقة أن وجه الشبه بين دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام وبين دعوة الأنبياء السابقين، اليوم نستعين الله لنبين وجه المخالفة بين دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام وبين دعوة الملوك. نبين وجه المخالفة. أول شيء إخوة الإسلام من صفات الملوك أنهم يحبون المدح ويحبون أن يعظموا في الخطاب وأن يمدحوا ويبالغ في مدحهم. وكانوا عادة في ملوك العرب يأتون بالشعراء أمامهم، يلقون بالقصائد أمامهم بين أيديهم لمدحهم، وكلما بالغ الشاعر بمدحه كلما أغدق عليه بالمال. هذه من صفات الملوك. أما نبينا صلى الله عليه وسلم كان على خلاف ذلك، لا يشبه الملوك بحال من الأحوال. في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم عن أنس رضي الله عنه يقول أنس أن أناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. جماعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمام أصحابه، وقفوا في المسجد وبلشوا دون يمدحوه يعملوا المعزوفة كما متعودين على الملوك. فقالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا، وبدون يكملوا المعزوفة. فالنبي وقفهم عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. قالوا وقفوا، حاوش تحكي، حاوش تمدح، وين بدك توصل؟ قال قولوا بقولكم، أي بس قول أول كلمة قلتها يا رسول الله بس، أي أول قولك، قولوا بقولي أول قولك يا رسول الله بس. ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يقعنكم الشيطان فيما يهواه. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا رسول من عند الله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ما بدي تمدحوني، لا تبالغوا في مدحي. هذا حديث أول، حديث ثاني رواه البخاري في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يقول: لا تبالغوا في مدحي، لا تبالغوا في مدحي كما فعلت النصارى في عيسى، بلغوا يبالغوا في مدحي حتى جعلوه إلها عبدوه من دون الله. قال له: ما تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبده، أنا عبد، من إله؟ عبده، فقولوا عبد الله ورسوله بس، ما تزيدوا. وفي حديث آخر رواه ابن ماجه وصححه أيضا شيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا، هذا الحديث يقول فيه الصحابي أبو مسعود رضي الله عنه، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فجعل ترعد فرائصه. الرجل جاي من البادية الظاهر، فشاف النبي أمامه عليه الصلاة والسلام، صار يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، صار يكلمه، فمن شدة هيبة النبي عليه الصلاة والسلام صار هذا الرجل يرتجف من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، صار يرتجف، صار يتلعثم. يقول أبو مسعود: فجعل ترعد فرائصه، يعني عم يرتجف من الخوف. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ لاحظ أن الرجل عم يرتجف من الخوف، فقال له عليه الصلاة والسلام: أيها الرجل، هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. قال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان، هون عليك شوي شوي، ما تخاف، أنا ماني ملك، لست من ملوك الدنيا، ماني ملك، أنا رجل بسيط من عائلة بسيطة، أبوه كان ميتا، قال: أمي كانت تأكل القديد. شو القديد؟ يعني اللحم المجفف. يعني احنا عائلة فقيرة، كان معنا كل يوم نذبح ذبيحة كما يفعل الملوك، كنا أمي إذا ذبحت ذبيحة تقدد اللحم أي تجففه لمدة أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين نأكل منه، ما كان عندنا مال نذبح كل يوم ذبيحة. فقال: هون عليك، أنا رجل بسيط من عائلة بسيطة فقيرة، أنا ابن امرأة تأكل القديد أي اللحم المجفف، أنا لست بملك. فهنا يا أخوة الإسلام نلاحظ أنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يخالف تماما هدي الملوك. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني إخوة الإسلام من صفات الملوك أنهم في العادة عند المغارم، أو نبدأ بالمغانم، عند المغانم كانوا يقدمون أقاربهم وحاشيتهم ويؤخرون الأجانب وعامة الناس، وعند المغارم بيقدموا الأجانب وعامة الناس وبيأخروا أقاربهم. عادة الملوك إذا كان في معركة بيخلي الناس العادية تروح تقاتل عنه، ما بيجيب أخوه وابنه وابن عمه وصهره، هو بيأخرهم حتى يسلموا. أما عند المغانم أول ما بيعيد إذا في مال توزيع مال، أول ما بيعيد لحوشيته ولا أقاربه ولا أخوه ولا أخته ولا جده ولا صهره، تعال خد مال، والعامة الناس بآخر شيء بيعطيهم إذا أعطاهم. هذه صفات الملوك. أما نبينا عليه الصلاة والسلام كان على خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام لما كانت غزوة بدر، كان هذا أول لقاء بينه وبين المشركين في غزوة كبيرة، فلذلك تصدى أو برز ثلاثة من شجعان المشركين، ثلاثة من رجال المشركين شجعان الفرسان، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وطلبوا المبارزة، قالوا: يا محمد، أخرج لنا رجالك، من عندك رجال يطلع يبارزنا؟ مشهور عتبة كان بالجرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام: من يخرج لهم؟ في 300 صحابي، من يخرج لهؤلاء؟ ومعروف إذا خرج واحد احتمال يموت، احتمال كبير، يعني قدامه أبطال. فمن نادى من الصف؟ قال: قم يا حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، قم يا علي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قم يا عبيدة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. طلع أقاربه رقوموا بيرزوه. ما قال لكم يا فلان يا فلان يا فلان؟ عند المغارم كان يقدم أقاربه، وعند المغانم كان يؤخرهم صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه الإمام أحمد حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه، الحديث رواه علي رضي الله عنه يقول: قلت ذات يوم لفاطمة، لزوجتي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لها: قلت لها ذات يوم: والله يا فاطمة لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري. يعني بيقول يا فاطمة أنا عم بتعب من سقي الماء، كل يوم روح بجيب مي من البير بدلي السطل بعبي مي فيه وبحمله مسافة طويلة، وما بيجيب سطل واحد باليوم، يمكن يجيب له شيء 20 سطل، وبير غميق. فقال لي: لقد سنوت أي دليت أستقي لك وللبيت مي حتى اشتكيت صدري، صار صدري عم يوجعني. طيب شو بدك؟ قال لها: وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه. وسمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أبوك الله رزقه سبيا، يعني أسرى أسارى رجال ونساء وأطفال، فروحي اطلبي خادم، اطلبي صبي عمره 20 سنة أو صبية تجي تخدمنا وتحمل عننا وتجلي عنا وتشتغل لنا، ما فيني أنا بقى أحمل كل العمل. ففاطمة ماذا أجابته؟ وافقته القول، قالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يدي. قلت: والله معك حق، وأنا مثلي مثلك، أنا أيضا من كتر الطحن اللي عم بطحنه إيدي بأبأوا بأبأوا. فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تطلب الخادم، تقول: فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: ما جاء بك أي بنية؟ ليش جيتي يا بنية؟ تقول: فقلت جئت لأسلم عليك. تقول: واستحييت أن أسأله. قال: شو بدك؟ قلت: والله جاي أسلم عليك. قال: الله بيرفيك. ورجعت إلى البيت. فسألها علي: ماذا فعلت؟ قالت: والله استحييت أن أسأله. قلت: ألا تبرو أنا وياك. يقول: فأتيناه جميعا فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري. هنا دغري فاطمة تدخلت، يعني هي طلبت الطلب، ما حبت زوجها يطلب. قالت: يا رسول الله، وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبيين وسعة، صار عندك كثير سبي، فأخدمنا خادما، أعطينا خادم يساعدنا بالبيت، ما بس بشغل البرة البيت وبالبيت كمان. طيب هذه مغارم يطلبها أهل بيته، ماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله لا أعطيكما خادما وأدعو أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. قال: والله لا أعطيكما خادما. قالوا: أنا بدي أعطيكم خادم من السبي. قالوا: عندي صحابة مجاهدين في سبيل الله أهل الصفة، قال جاءوا من مكة إلى المدينة لم يجدوا من يؤويهم في دورهم، كل أنصاري أخذ مهاجرين. طيب هول بدلوا ما عندهم أحد آواهم في البيت، فكانوا ينامون في المسجد وما ينتظرون إلا الجهاد في سبيل، لم يجي أمر بالجهاد بيروحوا، بس نومتهم وأومتهم في المسجد عبادة وجهاد. يقول: هؤلاء أهل الصفة ما عندهم أكل يأكلونه. قال: والله لا أعطيكما خادما وأدعو أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم. بدك أنت تتوسعي بالحياة وتعملي حياة رفاهية بخادم أو خادمة، وهؤلاء ما أستطيع أن أطعمهم. والله لا أعطيكما خادما وأدعو أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. هؤلاء الأسرى مش لألكم، هو بدي بيعهم ومن حقهم بدي طعمي هؤلاء أهل الصفة. طبعا علي وفاطمة انتهى الحديث عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقى في كلام، رجعوا إلى البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بده يطيب خاطرهم، فجاءهم في المساء يقول فوجدهم في قطيفة لهما. شوف حتى يعني عم يطلبوا الرفاهية، بس ما كانت حياتهم رفاهية رضي الله عنهم. يقول علي كنا في قطيفتنا، يعني هو وفاطمة كانوا نايمين في مغطيين بحريم. يقول هذه القطيفة كانت إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطت أقدامهما تكشفت رؤوسهما، يعني حتى الحريم قصير. فالنبي يريد أن يكرمهما عليه الصلاة والسلام، يطيب خاطرهما، فماذا قال؟ قال لهما ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ بعطيكم شيء أفضل من خادم، قال بلى يا رسول الله. طبعا أعطينا شيء أفضل من خادم، يمكن أن ظنوا بيجيب لهم خادمان أو شيء. قال بلى يا رسول الله. قال تسبحان الله دبر كل صلاة عشرا وتحمدانه عشرا وتكبرانه عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34. قالوا خير من خادم يعينكم على قضاء حوائجكم أكثروا من ذكر الله عز وجل. قالوا تسبحوا الله تحمدوه وتكبروه دبر الصلاة خلف الصلوات وقبل النوم. هكذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه. وين معاملة الملوك؟ مثل آخر على السريع، لأن هذه مواضيع مهمة يا أخوة الإسلام. لما شرع الله تعالى الزكاة، زكاة المال، يعني صار يفرض على المسلمين زكاة أموالهم، لم ينتفع من عليه الصلاة والسلام لا لنفسه ولا لأقاربه. في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ممنوع أحد من أقارب يأكل منها. حتى مرة كان الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا صغيران ماشيين في الجامع، فالحسن والحسين شافوا تمرة بالأرض واقعة بأرض المسجد، فلما الولد بده يأكلها فالنبي عليه الصلاة والسلام دغري ضرب على إيده قال له كخ كخ، قال له لعلها تكون من تمر الصدقة، هذه تحرم علينا. تبقى الزكوات ما انتفع منها، هذه المغانم ما انتفع منها لا هو ولا أهل بيته، والمغارم كان هو يحملها هو وأهل بيته. من المغارم لما أنزل الله تعالى حرمة الربا، أنه كل واحد مدين الناس بالربا وبتاخد مالك بس، والفائدة ممنوع تاخدها. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في الصحيح قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. لما حرم الله الربا كان واحد مثلا مدين لناكل $1,000 وقالوا مع الناس ديون $100 مثلا ربا، قالوا بتسترجع الألف بس المية ممنوع لأن هذه ربا. فقال أول مال من الربا أضعه أي أبعده مال العباس عمي العباس ممنوع يغدو، بلش بعمه. هذه من صفات الأنبياء وليست من صفات الملوك. أمر آخر يا أخوة الإسلام من صفات الملوك، أن الملوك دائما يسعون إلى إبراز ما بس تمجيد نفسه وتمجيد أسرته وأيضا تمجيد قومه. مثلا إذا كان رومي أو روماني بمجد العرق الروماني على العرق على سائر الأعراق، وإذا كان ملك من ملوك الفرس بمجد العرق الفارسي على سائر الأعراق، وهكذا عدد الملوك. أما نبينا عليه الصلاة والسلام لم يمجد العرب على سائر الأعراق، قال أنا عربي بدي مجد قومي وأقول للعرب كيتوك أبدا. في الحديث رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده يقول صلى الله عليه وسلم فيه ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. يا عرب ما لكم فضل على الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش الأعراق هذه لا تلعب عند الله دورا. هذه دعوة الأنبياء. آخر شيء بالمقارنة من صفات الملوك أنه يورثون الملك لذرياتهم بعدين، المال والملك، عنده مال بيورثه لأولاده وعنده ملك بيورثه لأولاده، هذه صفات الملوك. أما نبينا عليه الصلاة والسلام كان على خلاف ذلك. في الحديث اللي رواه البخاري في صحيحه قال فيه عليه الصلاة والسلام قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا متى شو كان ترك عليه الصلاة والسلام؟ ما ترك دنانير درهم، ترك أرض في فدك وفي خيبر. فقال: هذه الأرض هذه ينفق منها على نفقة نسائي، بعد ما يموتوا ما يرث أحد، لا فاطمة ولا غيرها، ما أحد يرث. قال: لا يقتسم ورثتي من بعدي دينارا ولا درهما، لا أنا المال عند لا يورث لأني نبي، لم أورث مالا، لا يورث مالا ولا ملكا ولا يورث الملك. طبعا الملوك يحرصون أن الملك من بعدهم يكون لأبنائهم، وإذا ما عنده ابن بيجيب صهره. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يوصي بالخلافة لأحد من بعده، لا قال له يا علي أنت الخليفة، ولا قال لفاطمة رضي الله عنها أنت الخليفة من بعدي أبدا، بل النبي عليه الصلاة والسلام لمح لأبي بكر رضي الله عنه. طيب الآن هذا باختصار الموضوع يا أخوة الإسلام، المفارقة والمخالفة بين صفة الملوك وصفة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نقول ما هي فائدة هذا الحديث؟ فائدة الحديث، الفائدة يا أخوة الإسلام مهمة اليوم في حياتنا وفي بقائنا، لأن اليوم هناك اختلاف كبير بين أهل السنة وبين الشيعة، اختلاف العقيدة في أصول الدين، في فروع الدين، فروع الفقه، ولكن أساس هذا الاختلاف بني على المسألة اللي تكلمنا عنها. أساس الاختلاف بني على المسألة، اللي كيف بني على المسألة؟ الشيعة سواء عرفوا أم لم يعرفوا، علموا أم لم يعلموا، هم يعتقدون أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو نبي وهو ملك، نبي وملك. ماذا يقصدون أنه نبي وملك؟ ماذا نقصد به الكلمة؟ أي هم يعتقدون أن محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما مات كان على الصحابة أن يورثوا ماله لابنته فاطمة، وأن يورثوا الملك الدولة لعلي زوجها علي رضي الله عنه، ولأولاده أو أولادها من بعده، هكذا يعتقدون. وهذا معنى الملك، يعتقدون النبي ملك عليه أن يورث. لذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالخلافة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان، وليسوا من أقاربه ولا من آل بيته، لذلك نقموا على الصحابة، نقموا على الصحابة أنه أنتم خدتوا حقنا في الخلافة أو حق أهل البيت في الخلافة، كان المفروض المال يعطى لفاطمة والحكم يعطى لعلي، أنتم سرقتوا حقنا في الخلافة. لأنه يظنون في باطن أنفسهم أن النبي كان ملكا عليه الصلاة والسلام. طيب النبي ما أهل السنة يقول لا النبي ما كان ملك، لم يكن ملكا، النبي جاء يبلغ، هو نبي ورسول، جاء يحمل رسالة الله إلى البشر، يبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل، وأقرب الناس إليه وأولى الناس أن يحمل الحكم من بعده، هو أتقى الناس، من يكون أتقى الناس من أمته سواء كان قريبا له أم غريبا عنه، ما له علاقة أبدا النسب في المسألة، مسألة نبوة ورسالة، ما مسألة ملك وقرابة. في الحديث اللي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، حديث يقول ورصحه الشيخ الألباني، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يقول أقرب الناس إليهم المتقون، أهل التقوى، سواء كانوا من أقاربي ولا ما كانوا من أقاربي. إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وأين كانوا، وين ما كانوا هم أهل التقوى، هم أقرب الناس إليه. هذا معنى الرسالة والنبوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة بعد الإحاد، ولكن لمح بها إلى أبي بكر، تلميح واضح. ليش لمح بها لأبي بكر؟ لأن كان يرى أن أبا بكر هو أولى من حمل الأمانة من بعده، أولى الناس، لأنه كان أكثرهم إيمانا، أكثر الصحابة إيمانا وقربا من النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أكثر الناس، يقول أكثر صحابي نصرني، أعطاني من وقته وماله وأبو بكر. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كان الصحابة عندهم بيوت ملزقة بالجامع ملزقة، فكان منهم أحسن ما يروح عنده باب مثلا من برا يلف ليفوت على الجامع من باب، كان يخرق الباب بيته ويفوت غير على الجامع من باب البيت. كان هكذا باب علي وباب عمر وباب أبي بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل الأبواب تسد، ممنوع أحد يفوت على الجامع من بيته إلا أبو بكر. ليش؟ التلميح له بالخلافة، أنه بده يستلم الأمر بعده. في حديث آخر لمح له بالخلافة يعني التلميح صريح. قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري: قد لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ولكن يأبى الله ويدفع المؤمنون. قال كنت بدي أبعث لأبي بكر وأقول له أنت خليفة بعدي، ولكن حتى ما أحد يطمع فيها، ولكن علمت أن الله تعالى سيقيده للخليفة وأن المسلمين لن يرضوا بغيره بدلا، شنك لم أفعل. هذه المسألة يا أخي الإسلام لو كان كما يقول الشيعة أن الخليفة حق لأهل البيت، طيب ليش علي رضي الله عنه وهو أولى الناس بأهل البيت بالخليفة وقتها من أهل البيت، ليش لما بويع لأبي بكر هو بايعه، ولما بويع لعمر بايعه، ولما بويع لعثمان بايعه؟ لو كان يرى أن الحق له بالوان ما بيعكم النبي يعطيني الحق إلي، مش لألكم أنتم سرقتوني. فعلي سكت، سكت مقتنع أنه ليست الخلافة حق لأهل البيت، حق للأتقياء، هو منهم بس ليس أولاهم. فلما سكت معناته مقتنع. في مرة كنت في ألمانيا جاءتني امرأة ألمانية أسلمي، والشيعة ضحكينين عليها مأسرين عليها، فجاءتني أمام النساء الألمانيات عم تقول لي: يا شيخ يعني أنه علي هو صاحب هذا الحق، وأبو بكر وعمر وعثمان مغتصبين لحق الخلافة. قلت لها: ما دام مغتصبين ليش علي سكت رضي الله عنه؟ سكت إما خائن وإما جبان، إذا كما تقولين أنت إما خائن، خان الرسول عليه الصلاة والسلام في الحق، أو جبان، ما له قلب يحكي. قلت: ليس خائنا ولا جبانا، ولكن سكت خوف الفتنة، سكت خوف الفتنة، ما بده يعمل فتنة بين المسلمين، سكت. قلت له: وأنت تسكتين خوف الفتنة، أنت اسكتي خوف الفتنة، مثل ما هو سكت اسكتي مثله، ما تتكلم بالمسألة. هذه النقطة الفائدة الأولى. الفائدة الثانية والأخيرة: الشيعة لما قالوا أنه حق أهل البيت في الخلافة بنوا عليه مسألة خطيرة جدا، صار معيار الإيمان والكفر عندهم هو هذه القضية. من قال إن الخلافة هي حق أهل البيت وأن الصحابة اغتصبوها وكذا فهو المؤمن مهما فعل ما فعل، ومن ادعى أن الخلافة ليست حقا حصريا لهم إنما حق للمؤمنين فهذا ضل مضل مهما أتى بالأعمال الصالحة. هذا عندهم، أما عندنا نحن أهل الإيمان أهل السنة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام نقول لا، نقول من الرسول عليه الصلاة والسلام رسول إلى البشرية، دعا الناس إلى الإيمان بالله والعمل الصالح، من آمن بالله وعمل صالحا فهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، ومن خالف أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو الضال. مش مسألة الخلافة والحكم، مسألة إيمان بالله عز وجل. لذلك الشيعة من هنا يا أخوة الإسلام تفهموا لا جرأتهم على أهل السنة، ليش قتلونا في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي كل مكان، قتلوا أهل السنة بالعشرات وبالمئات وبالألاف، وهجروا الملايين واستباحوا الدم. ليش؟ لأن بيعتقدوا أنه نحن كل ما نفعله قرب لأهل البيت، نحن نحبهم، نرى حق الناس بالخلافة هم، وأهل السنة لا يؤمنون، فأهل السنة ضلال، نحن المؤمنين مهما قتلنا فيهم لنا عند الله تعالى قربة وزلفة عند الله، لأن نتقرب من أهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جاهل ما فهموا الإسلام، نقول لهم: لو أنتوا وين؟ أنتوا عم تقتلوا المسلمين وتكسروا مساجدهم وتهجرون بلادهم تقربا لأهل البيت؟ لو أن أهل البيت أنفسهم عليا وفاطمة
والحسن والحسين فعلوا ما فعلتم لتبرأ منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو مش أنتوا، لو هن فعلوا ما تفعلون لتبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام. ما في في الإسلام هذا الشيء إنه قرابة، أنا بعمل شو ما بعمل لأن عندي قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. في الحديث رواه البخاري في صحيحه النبي عليه الصلاة والسلام حذر أقاربه، قال لهم اوعى تعملوا معاصي وتقولوا أنتوا أقاربي بتبرأ منكم. قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في عندي محاباة في المسألة، تعملوا معاصي تتحاسبوا، ما في تقول أنا قريب وبحب القربة. وأكثر منها في حديث رواه مسلم في الصحيح يحذر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أهل بيته، يقولون اوعى تجوا يوم القيامة تعتمدوا على النسب وما تعملوا أعمال صالحات. ما دخلني، ما دخلني. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، يقول فيه يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. اوعى تجون يوم القيامة ما عندكم أعمال صالحات يا أهل البيت وتقولوا نحن أقارب النبي عليه الصلاة والسلام سيغفر لنا، والناس تكون الفقراء وهؤلاء يجون بالصلاة والصوم والخير، وهؤلاء هؤلاء بيلون أوليائي، هؤلاء بيدخلوا الجنة مش أنتم إذا لم تكونوا صالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.